الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورص، وقال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء، وحدثني أبو غسان الرازي قال: حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء، وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب. كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا همام قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس العلم والذكر، ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن الختام للجميع. كتاب الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والحج بالفتح يطلق على المصدر حج يحج حجا، والاسم يقال حج وحج، الحج والحج، ويقال والحج لغة أهل نجد، والحج لغة غيرهم، فهما لغتان، والحج وحج. ويطلق الحج على والحج معناه في اللغة القصد، ويطلق على العمل. والحج شرعا هو زيارة البيت الحرام في أوقات مخصوصة لأعمال مخصوصة، والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت الحرام لأعمال مخصوصة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهو ركن الخامس من أركان الإسلام، ولا يجب الحج إلا بشروط الخمسة. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. فإذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يصح منه الإسلام في حال كفره، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب على ترك الحج، لا بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الإيمان، لكن لا يصح منه الحج في حال كفره، بل يدعى إلى الإسلام أولا، فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة صح منه الحج. أما في حال كفره فلا يصح منه الحج ولا جميع الأعمال، لأن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان والتوحيد. جميع أعمال الكفار حابطة، قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فلا تصح أعمال الكفرة. فما يعمله الكافر من أعمال من صلة الرحم من صدقات في حال كفره قد يستفيد في الدنيا، يثاب في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده، ثم يفضي إلى الآخرة ولا حسنة إلا نعوذ بالله. فمن شرط الحج الإسلام، ومن شرطه البلوغ، فالصبي لا يجب عليه الحج، لكن لو حج بإذن ولي صح من الحج حتى ولو كان صبيا في المهد، كما سيأتي كما ثبت في حديث مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فسألوه فرفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذا حج الصبي صح، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. الشرط الثالث العقل، ففاقد العقل لا يصح منه الحج لأنه مرفوع عنه القلم، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم فاقد العقل. الشرط الرابع الحرية، العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده في حج صح منه الحج، ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، فإذا اعتقه سيده وجب عليه الحج حجة الإسلام، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والصبي والعبد يصح منه الحج لكن لا يجزيهما عن حجة الإسلام. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة، يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقدرة والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن، فإذا وجدت الاستطاعتان والقدرتان وجب عليه الحج ببدنه، والقدرة بالبدن أن يستطيع الثبات على المركوب، أن يستطيع الثبات على المركوب على الراحلة وعلى الطائرة وعلى السيارة وعلى الباخرة، فإن كان شيخا كبيرا لا يثبت على المركوب أو امرأة كبيرة أو مريضا ما قرر الأطباء بأنه لا يجبره ولا يستطيع الثبات على المركوب، فإنه يجب عليه الحج ببدنه. والحج وقدرة بالمال هو أن يكون عنده مال نفقة تكفيه الحج ذهابا وإيابا بعد نفقة أهله وقضاء ديونه وحوائجه الأصلية. فحوائج الأصلية مثل النجار، آلة النجارة لا بد منها، وآلة الحدادة، وطالب العلم كتب العلم، هذه لا يقال أنه هذا يبيع آلة النجارة والحدادة وكتب العلم ويحج، هذه نفقة حوائج أصلية لا بد منها. إذا كان عنده نفقة في ذهابا وإيابا بعد قضاء ديونه ونفقة أهله وحوائجه الأصلية وجب عليه الحج بماله. إذا توفرت القدرتان قدرة بالبدن وقدرة بالمال وجب عليه الحج بماله بنفسه، فإن فقدت القدرة بالبدن لا يستطيع الثبات على المركوب وعنده مال وجب عليه أن يحج بماله بأن ينيب من يحج عنه، لما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة من خثعم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. دل على أن الذي لا يستطيع الثبات على المركوب يحج عنه إذا كان قادرا بالمال، فإن لم يكن قادرا بالمال فليس عليه حج. وفي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجابر دليل على أن المحرم ممنوع من هذه الأشياء الخمسة أو الستة، وهي القمص والعمائم والبرانس والسراويلات والخفاف وما صبغ بالطيب. هذه الأشياء يتجنبها المحرم، ولهذا في هذه حديث عمر وفي حديث عباس وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص، لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفران أو ورس. هذه يتجنبها المحرم. والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فأجابه بما لا يلبس، وهذا من أسلوب الحكيم. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس، عن الشيء الذي يلبس، فأجابه بما لا يلبس، بالشيء الذي لا يلبس. والسر في ذلك أن الذي يلبسه المحرم كثير لا حصر له، أما الذي لا يلبسه محصر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأشياء لا تلبسها والباقي لك أن تلبسه. تجنب هذه الأشياء، القمص وهو ما خيط على قدر البدن، ومثل ما خيط على عضو من الأعضاء كالقفازين والشراب شراب الرجلين والفنيلة، القمص والعمائم وهي ما يشد على الرأس، والقصاني كل ما يشد على الرأس حتى السير وحتى العقال، والسراويلات وهو ما خيط على قدر النصف الأسفل سواء كان سراويل طويل أو قصير ويسمى بالتبان، ولا البرانس وهي ثياب مغربية متصلة بها رؤوسها، ولا الخفاف، الخف هو ما يستر الكعبين، أما إذا كان الخف دون الكعبين فهذا له حكم النعل، ولا شيء مسه زعفران أو ورس. الزعفران والورس نوعا من الطيب، هذه يتجنبها المحرم، لا يلبس القميص ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا ما صبغ بالطيب، ولهذا قالوا لا شيء مسه زعفران أو ورس. زعفران ورس نوعان من أنواع الطيب يتجنبها المحرم. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في المدينة قبل أن يذهب للحج، خطب الناس وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الخفين. ثم خطب الناس في يوم عرفة في حجة الوداع في حديث ابن عباس وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفاف، ولم يقل وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقد حضر خطبة في حجة الوداع من لم يحضرها في المدينة. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، حديث ابن عباس حديث ابن عمر فيه أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس حديث جابر قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفاف، ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف العلماء في الجمع بينهما على قولين، على ثلاثة أقوال. قول الأول أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر فيه الأمر بقطع الخفين، وحديث ابن عباس ليس فيه الأمر بقطع الخفين، فدل على أنه لا بأس أن يلبس الخفين إذا لم تجعله ولا يقطعهما، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. وقد حضر خطبة في حجة الوداع من لم يحضرها في المدينة، ولا يجوز تأخر بيان عن وقت الحاجة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال ويؤيد هذا أمران، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يقل وليفتقهما وليفتق السراويل، فدل على أن الخفين كذلك يلبسهما ولا يقطعهما. والأمر الثاني أن الأمر أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، وقد جاءت النصوص بالنهي عن إضاعة المال فهي تؤيد أن عدم القطع. والقول الثاني للعلماء أن الأمر بالقطع محمول على الاستحباب، والأمر للاستحباب ليس الوجوب، والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس، حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين، فدل على أنه مخير، إن شاء قطعهما عملا بحديث ابن عمر، وإن شاء لم يقطعهما وهو أفضل عملا بحديث ابن عباس، يكون الأمر الاستحباب. إن شاء فليقطع، يكون الأمر بالقطع للاستحباب وعدم القطع للجواز، والأصل الأوامر الوجوب، لكن صرف الأمر بالقطع عن الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقطعهما. والأمر الثالث والقول الثالث العلماء أنه يحمل المطلق على المقيد، وقالوا يجب قطع الخفين لأن حديث ابن عباس مطلق ليس فيه الأمر بقطعهما، وحديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، والخاص يخصص العام، العام يخصصه خاص، والمطلق يحمل على المقيد. فحديث ابن عباس وحديث جابر مطلق ليس فيه قطع، وحديث ابن عمر فيه القطع، فيحمل أحدهما على الآخر فيجب القطع. والأرجح القول الأول، أن القول بالنسخ، ثم يليه القول الثاني. والمحرم يتجنب هذه الأشياء، محظورة الإحرام 9 أشياء دل عليها الاستقراء والتتبع للنصوص، منها لبس المخيط كما في هذا الحديث، وتغطية الرأس، وأخذ الشعر، وأخذ الأظافر والطيب، والصيد، وعقد النكاح والجماع ومباشرة النساء. هذه 9 أشياء تحرم على المحرم إذا أحرم في حج أو في عمرة. والطيب ممنوع منه المحرم كما في هذا الحديث، لا في لباسه أو في أكله أو في شربه، فلا يشرب المحرم قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب، كما أنه لا يلبس الثوب المصوب بالزعفران فلا يشرب الزعفران، لأن الزعفران نوع من الطيب. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح.
شيبان بن فروخ مصروف. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبالجعرانة عليه جبة وعليها خنوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخنوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حان وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حان وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة.
هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب الرجوع إلى العلماء عند النوازل، فهذا الرجل لما تضمخ بالطيب ولبس الجبة سأل النبي، قال كيف ماذا يصنع من تضمخ بالطيب وعليه جبة؟ قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على العامي إذا لم يعلم حكم المسألة أن يرجع إلى العلماء وأن يسألهم، أما إذا كان عنده أهلية النظر في الأدلة فإنه ينظر في الأدلة ويعمل بما دلت عليه الأدلة. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي. في دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها، كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل سكت ساعة حتى نزل عليه الوحي. فكذلك العالم المفتي والقاضي إذا لم يعلم حكم المسألة فإنه يتوقف ويمهل السائل إلى وقت آخر، أو يرشده إلى غيره، أو يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم الله أعلم. فقال الله تعالى للنبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أو كما ثبت في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولا يجوز للإنسان أن يتكلم أن يفتي بشيء لا يعلم حكمه، بل عليه أن يتوقف. ولهذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ساعة حتى نزل عليه الوحي، وفي شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولهذا أحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويغط كغطيط البكر، بكر الفتى من الإبل، صوت كصوت النائم، ثم سري عنه كشف عنه، فقال إلى السائل، فقال انزل عنك الجبة واغسل أثر الخلق، والخلق نوع من الطيب، من أخلاط من الطيب. وفي دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب، ولهذا قال غسل الطيب، وممنوع من لبس المخيط، ولهذا قال انزع الجبة، دل على أن المحرم لا يلبس المخيط، ماخيط على قدر البدن، كما في حديث عمر السابق وحديث ابن عباس لا يلبس القمص، ولهذا قال انزع الجبة واغسل أثر الطيب. فالمحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من لبس المخيط. وفيه أن الجاهل معفو عنه ولا يؤمر به وليس عليه فدية، ولهذا لم يجب النبي صلى الله عليه فدية، ما قال عليك الفدية، قال عليه انزع الجبة واغسل أثر الطيب، وفي اللفظ الأخير سلو 3 مرات، ولم يجب عليه فدية لأنه جاهل. الصواب أن الجاهل والناس معفون عنه، أما العالم فإن عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة كما سيأتي أن النبي جاءه إليه والقمر يتناثر على وجهه، فقال أي يؤذيك هوام رأسك؟ احلق رأسك وانسك شات أو اطعم 6 مساكين أو 3 أيام، أوجب عليه الفدية لأنه متعمد محتاج. فالمحرم إذا احتاج إلى محظور من محظورة الإحرام، كان يحتاج إلى تغطية رأسه لأنه وقت بارد، أو لبس ثياب الصوف لأنه لا يتحمل البرد، يلبس وعليه الفدية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة. أما إذا كان جاهلا فإنه معفو عنه، كما في استحال الرجل لم يجب عليه فدية. فالجاهل والناسي معفو عنه في أصح قول العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أنه عليه فدية وأنه ليس معفوا عنه. وذهب أيضا الحنابلة للتفريق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فما ليس فيه إتلاف مثل لبس المخيط وتغطية الرأس ليس فيه فدية، وما فيه إتلاف كحلق الرأس والطيب فإن فيه الفدية. والصواب عدم التفريق، أن الناس معفون عنه ما عدا الجماع، فيه كلام لأهل العلم. وفيه دليل على أن العمرة حكمها حكم الحج، ولهذا قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني مما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي والتحلل بحلق الرأس أو التقصير وما واجتناب المحظورات. اصنع في حجك في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أما ما هو ما يختص به الحج فلا، مثل المبيت بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار هذا خاص بالحج. اصنع في حجك ما أنت في عمرتك ما أنت صانع في حجك مما هو مشترك بينهما. ولا يلزم من هذا أن يكون طواف الوداع واجب العمرة. احتج بعض العلماء بهذا الحديث على أن طواف العمرة واجب، قالوا بقوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، والحج يطوف الوداع، فكذلك المعتمر يطوف الوداع، فأوجب عليه الوداع. وافتي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو قول لبعض العلماء. والقول الثاني جمهور العلماء أنه أن طواف الوداع خاص بالحج وهو الصواب، وهو قول جمهور العلماء، وهو اللي افتي بسماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو قول الجماهير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما رأى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يخف عن الحيض، هذا في الحج. ولكن أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب وأحوط، لكن ليس بواجب في أصح قول العلماء. نعم.
وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك.
نعم، الصفرة طيب، يعني صفر لحيته يعني بالطيب. نعم. نعم، لا من باب المبالغة، المهم زوال أثر الطيب. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا
إذا زال الطيب يكفي. نعم، هذا من المبالغة. نعم.
وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال
يعني أغسلها حتى تحقق من زوال أثر الطيب، لأنه قد لا يزول أثره في المرة الأولى أو في الثانية، فأمره أن يغسله ثلاثا حتى يتحقق من زوال أثر الطيب. نعم. نعم. لا لا، ما هذا إذا غسله الحمد لله زال أثر الطيب محذور الطيب. نعم.
قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل، فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله، فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه بالثوب، فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه بالثوب، فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة، فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها
وكذا فكذلك
وكذا فذاك
فذاك
فكذاك وكذا فكذاك
النسخة تكلم عليه الشارح
في نسخة مطبوع فكذلك
كذاك
شر لها المحق
طيب نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وحدثنا يحيى بن يحيى
وهذا الحديث حديث عباس فيه بيان المواقيت المواقيت جمع ميقات وأصله ميقات حركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ياء وصارت ميقات والميقات والمواقيت نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية فالمواقيت الزمانية للحج 3 أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه المواقيت المكانية الزمانية والمواقيت المكانية هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ذا الحليفة تصغير حلفة وهو نوع من الشجر يكثر في هذا في الوادي فسمي ذا الحليفة حليفة جمع تصغير حلفة حلفة نوع من الشجر ويسمى اليوم أبيار علي وهي أبعد المواقيت من مكة بينه وبين مكة 10 مراحل ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قرية خربت منذ زمن ثم فصار الناس يحرمون من رابغ ورابغ قبلها بيسير ثم أعيدت الآن الجحفة أعيد الميقات الآن وصار فيها الآن ميقات في مسجد يحرم الناس من الجحفة الآن سميت جحفة لأن جاء سيل واجتحفها والميقات الثالث لأهل اليمن ميقات يلملم ويسمى السعدية كل من جاء من جهة الساحل يحرم من يلملم والميقات الرابع قرن المنازل لأهل نجد من جاء من جهة من أهل نجد ومن جهة الطائف يحرم من قرن المنازل ويقال له قرن يسمى الآن السيل أو وادي محرم وهو وادي واحد من جاء من جهة الهدى يحرم يسمى وادي محرم علو الوادي ومن جاء من الطريق الآخر يحرم من السيل يسمون السيل هو وادي واحد والمقصود الإحرام من هذا الوادي من أي مكان لا يلزم الإحرام من المسجد من أي مكان لا يتجاوز الميقات الوادي حتى يحرم والميقات الخامس سيأتي ميقات أهل المشرق وأهل العراق ذات عرق وسمى الضريبة هذه 5 مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أن عمر خفي عليه ميقات توقيت النبي لأهل العراق فاجتهد فصادف اجتهاده النص وافق النص وقتل أهل العراق ذات عرق هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام ولهذا وفيه دليل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه جعل أن يحرم ولو لم يكن من أهلها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت في حديث ابن عباس وقت الرسول من أهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل على أن من مر بهذه المواقف وهو يريد الحج يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن من أهلها. فإذا مر النجدي بجهة الساحل يجب عليه أن يحرم، ما يقول أن أذهب إلى الطائف، وكذلك إذا جاء من اليمن ثم مر من جهة الطائف وجب عليه أن يحرم. وإذا مر بالمدينة للزيارة قال أراد أن يزور المسجد النبوي قبل الحج فإن يحرم من ميقات المدينة ولا يرجع إلى ميقات بلده، يقول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله ممن أراد الحج والعمرة دليل على أن من لم يرد الحج والعمرة يجوز له أن تجاوز المواقيت وأن أدخل مكة بغير إحرام. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وذهب الحنابلة وجمع من العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم، قالوا هذا من خصائص الحرم، يجب كل من دخل مكة عليه أن يحرم بعمرة. قالوا ويستثنى من هذا من يكثر تكرار دخوله إلى مكة، قالوا مثلوا لهذا بالحطاب والحشاش اللي يأخذ الحطب أو الحشيش، ومثله الآن سائق السيارة صاحب السيارة تكسي وزين تردد على مكة، هذا مستثنى مرة واحدة ويكفي. والصواب أنه لا يجب عليه مطلقا إلا إذا أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة. إذا أراد دخول مكة لا يريد الحج ولا يريد العمرة، وإنما يريد زيارة أقارب له أو دخلها للتجارة أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه، لكن الأفضل له أن يحرم بعمرة وأن لا يحرم نفسه الثواب والأجر. نعم ايش هو مقاطع السيل وادي محرم هو واحد هو نعم وش وادي محرم هو قرن المعزل، يسمى قرن المعزل، بس الناس يسمونه وادي محرم يسمونه السيل، هو قرن المعزل هذا حدد الرسول عليه الصلاة. قرن المنازل يسمى الآن وادي محرم والسيل، علو الوادي يسمى وادي محرم إذا جئت من جهة الهدى، وإذا جئت من أسفل يكون يسمى السيل، هو واحد وادي واحد هو قرن المنازل. نعم الشامي إيه؟ لا ليس له ذلك الصواب، في خلاف بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه لا يجوز له أن يتجاوز للحليفة إلى زار المدينة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل الشام من الجحفة. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم. قالوا يهل خبر بمعنى الأمر، والمعنى أهل خبر بمعنى الأمر، مثل قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ليس تتربص ثلاثة قروء، هذا خبر بمعنى الأمر كما في الحديث الآخر النبي وقت لأهله ولما يهل يعني أهله، مثل قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، هذا خبر بمعنى الأمر. وهذا من وراء عبد الله بن عمر قال وبلغني النبي قال ويهل أهل يمن من يلملم، وهذا الذي بلغ ثابت في الله حديث ابن عباس في غيره، لكن من ورعه رضي الله عنه ما تأكد من ميقات أهل اليمن، قال وبلغني أن أهل النبي قال ويهل أهل اليمن يلملم، وهذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة
مهل
أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال: ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم، وزعموا يعني قالوا. الزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الدعاء الكاذب، الدعوة الكاذبة، يعني قالوا. وهذا من ورعه رضي الله عنه، قال زعموا أنه قال ولم أسمع. وقالوا مهل مثل يهل، خبر بمعنى الأمر، مهل مصدر أهل يهل مهل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم، وهذا قول أمر، هذا دليل على أن الخبر السابق معنى الأمر، أمر أهل المدينة أن يهلوا. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت، ثم انتهى فقال: أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عن المهل، سمعت إيش؟
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل.
نعم.
فقال: سمعت، ثم انتهى.
أصل الإهلاء رفع الصوت بالتلبية، يعني يسأل عن المهل يعني عن المكان الذي يهل منه ويرفع صوته بالتلبية ويحرم المكان الإحرام. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن
حميد. أن من رأى الهلال رفع صوته. نعم. نعم.
وحدثني
زيادة. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذو الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.
هنا في توقيت هذا الميقات الخامس، ميقات أهل العراق ذات عرق، فيها أن يوقت ذات عرق، خفي هذا على عمر رضي الله عنه فاجتهد ووقت لأهل العراق ذات عرق، فوافق اجتهاد عمر النص، ولا غرابة في هذا، فإن عمر رضي الله عنه معروف بموافقاته النصوص، منها أنه ومن ذلك أنه قال: وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله: اتخذت من مقام إبراهيم صلى، فأنزل الله: اتخذ من مقام إبراهيم صلى، قلت يا رسول الله: يدخل على نسائك البر والفاجر، فأمرت أن بالحجاب، فأنزل الله: آت الحجاب. وهكذا له موافقات رضي الله عنه. نعم، ومن ذلك هذا موافقاته، خفي عليه النبي وقت العرق، فوقتها باجتهاده، فاجتمع في ذات عرق أمران: النص واجتهاد عمر. نعم، سمى الضريبة. نعم. نعم. حتى أهل مكة يعني المكة يحرمون من مكة، قالوا حتى أهل مكة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من كان دون المواقيت، لما النبي لما وقت المواقيت لهن لهن عليهن من غيرهن، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله، مثلا جدة يحرم أهل جدة من جدة، وأهل الشرائع من الشرائع، وأهل بحرة من بحرة، حتى أهل مكة يحرموا الحج من مكة، من جوف مكة، من بيوتهم، إلا العمرة، هذا الحج. أما العمرة فإنه جاء ما يدل على أن المكي إذا أراد العمرة يخرج خارج الحرم ويحرم من الحل، كما في قصة عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد الحج، قال لأخي عبد الرحمن: أخرج بأختك فلتخرج من الحرم، فأحرمت من التنعيم، دل على أن العمرة لأهل مكة لا بد أن يخرج المكي خارج الحرام، وأقرب الحل لأهل مكة التنعيم. نعم نعم، القارن والمتمتع يحتم نعم، إذا أحرم بالحج يغلب جانب الحج هنا، إذا كان قارن يغلب جانب الحج، لكن الأولى لا يقرن، معروف مكي ما، لكن لو كان متمتع ما كان عليه دم لو جاء مثلا خارج مكة ثم متمتع، لكن في هذه الحالة هم أمروا بالحج. نعم يحرم مكة لكن نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم
بركة بفعل التلبية.